بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحضانة. باب الحضانة. ومن يفارق زوجة لها ولد منه استحقت حضن ذلك الولد بالعقل والإسلام والحرية وكونها من ناكح خلية وفقد فسق والخلو من سفر، وجاز حضن كافر لمن كفر. نعم، نبدأ اليوم بالحديث عن الحضانة. والمقصود بالحضانة هي تربية كل من لا يستقل بأموره. إذا واحد ما بيستقل، لا يستقل بأموره، يعني لا يستطيع خدمة نفسه في أموره الشخصية من الطعام والشراب والغذاء والكساء والتنظيف والنوم وغير ذلك. تربية كل من لا يستقل بأمور نفسه وحفظه عما يؤذيه لعدم تمييزه، يعني يكون طفل صغير غير مميز، هذا يحتاج إلى حضانة. مجنون كبير في السن ولكنه لا يميز، هذا يحتاج إلى حضانة. فإذا الحضانة شو هي؟ هي العكوف على تربية هذا الطفل غير المميز، العكوف على تربيته، والمقصود بذلك القيام بشؤونه وشؤون حياته ورعاية أمور طعامه وشرابه ومنامه وملبسه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه إلى آخر ما هنالك في سن معينة. سوف يأتي معنا ذلك كله إن شاء الله تعالى. وهذه الحضانة تحتاج في نظر الإسلام، تحتاج من الحاضن أن يكون صاحبة أو الحاضنة أن تكون صاحبة حكمة ونظر في الأمور وتبصر ويقظة، وأن تكون متنبهة لأمور تربية هذا المحضون، وأن تكون ذات خلق رحب وصبر واسع وحلم عظيم وأخلاق عالية، حتى تستطيع تربية هذا الطفل للقيام على شؤونه وكل مستلزماته وحياته حتى يكبر وينشأ ويستقل بأمور نفسه. فهذا هذه الصفات كلها ينبغي أن تتوفر بالحاضن أو الحاضنة، حتى أخص الأمور التي هي هذه الأخلاق في تربية هذا الولد وهذه السعة وهذا الحلم والخلق، هذا لا بد منه في التربية. يعني هذه الشفقة التي يطالب بها الأب تجاه ولده والأم تجاه ولدها. وكثيرا ما نستطيع أن نسند حقيقة التربية إلى الحنان والشفقة التي تتمتع بها الأم والأب. فالحاضن ينبغي أن يكون كذلك أيضا، يعني من الشفقة مثلا، من الشفقة الأب الشفوق لا يدعو على أولاده، والأم الشفوقة إلى هذه الدرجة يعني لا تدعو على أولادها لأنها شفوقة بهم رحيمة بهم. فروى الإمام مسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يستجيب فيها دعاء من دعاه. يكون واحد عم يدعي على ولده، ولا عم يدعي على المحظون تبعه ابن أخوه، ولا إلى آخر ما هنالك. أن يدعو عليه أو المرأة تدعو على من تحضنه من أقاربها، فإن هذا منهي عنه بالنسبة للولد، فكيف للمحظون؟ هو أحوج إلى الحنان والشفقة من الولد. والحكم الشرعي في الحضانة أنها واجبة، واجبة، لأن الحضانة لو تركت لهلك المحضون. والطفل إذا كان ما في أحد يحضنه يهلك ويموت، كما أن النفقة التي تترتب في ذمة الأب أو المسؤول عن هذه النفقة، وأن هذه النفقة لو تركت لهلك الطفل، وكذلك الحضانة ولو كان لم يترتب عليها دفع شيء من المال، ولكنها تدفع الحاضنة مقابل ذلك شيئا من وقتها وجهدها ورعايتها وحنانها، فهذه الحضانة واجبة كوجوب النفقة، لا فرق بين هذا وذاك. أما الكلام في من يحضن الطفل، كيف تترتب هذه الحضانة، وإذا وجد كثرة من يحضنه فمن أحق بهذه الحضانة؟ العلماء اتفقوا جميعا على أن الأم هي الحاضنة الأولى. الأم إذا كانت لا يوجد مانع، نأتي على الموانع إن شاء الله، أذكر الموانع بعد قليل، إذا لم يكن هنالك مانع فالأم ولا سواها أبدا، لأنه لا يستطيع أحد أن يرعى هذا الطفل بحنانه وشفقته وعطفه كما ترعاه الأم. ولذلك ورد في سنن الترمذي ومسند إمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فلا بد أن يكون الولد للأم إذا لم يكن هنالك مانع شرعي. فلقد روى ابن أبي شيبة أن سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه طلق زوجته أم عاصم، ثم أتى عليها وعاصم في حجرها، فأراد أن ينتزعه منها فأبت، فتجاذباه، هو يجذب عاصم إليه وهي تجذبه إليها، فتجاذباه فبكى الغلام. فانطلق سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق وأخبره بما جرى، فقال له أبو بكر رضي الله عنه، شوفوا يا أخوان بعد النظر وفقه النفس، سيدنا أبو بكر هو صديق حميم لسيدنا عمر بن الخطاب، ما تعصب له لأنه صاحب له أو صديق قديم أو غيره، إنما وقف مع الحق. فقال سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر، قال له: مسحها وحجرها وريحها خير له منك. مسحها وتمسح على رأسه الأم، وتمسح على رأس الولد أو تمسح على جسده فتهبه من الحنان والشفقة والعطف ما لا يهبه الأب. قال له: مسحها وحجرها يعني حضنها وريحها خير له منك، خير حتى يشب الصبي فيختار لنفسه، هي خير له منك حتى يشب هذا الصبي ويكبر فيختار لنفسه إما أن يكون مع أمه أو يكون مع أبي، ويختار الله ما يشاء، ولكن لا يكون هنالك اختيار للصبي في حال عدم تمييز من صغره حتى يكبر. فإذا كان في حال الصغر فلا بد أن يكون مع الأم إذا كانت الأم صالحة لهذه الحضانة. طيب، ما في أم تحضنه أو كان هنالك مانع شرعي من حضانة الأم له؟ الفقهاء متقاربين في هذا، في خلاف بين الفقهاء ولكنهم متقاربون في هذا، فذهب الشافعية والحنفية إلى أن الترتيب على الشكل التالي: أولا الأم، ثم أم الأم، الأم مو أي جدة، أم الأم حصرة، الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأخوات ثم الخالات ثم بنات الإخوة والأخوات ثم العمات ثم بعد ذلك العصبات. هذا ترتيب الشافعية والحنفية. أما المالكية فقالوا: أولا الأم، ثم أم الأم، ثم الخالة مباشرة، بعد الجد أم الأم تأتي الخالة، الأم ثم أم الأم ثم الخالة ثم أم الأب. أم الأب تأتي بعد الخالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخالة بمنزلة الأم، فجعلوا أم الأب يعني ست أم أبوه تجي بعد ست أم أمه وبعد خالته أيضا، ثم الأخت ثم العمة ثم الوصي ثم العصبات. هذا ترتيب الفقهاء، وخلافهم في هذا هو ترتيب متقارب. لو أن من يستحقون الحضانة اجتمعوا أكثر من واحد في درجة واحدة، يعني لو وصلنا ما في أم ولا في أم أم ولا في أم أب، جينا مثلا للأخت بدها تحضن، لو كان في عدد من الأخوات، الطفل هذا له ثلاث أربع أخوات، فمن يتقدم منهن لحضانته يتقدم منهن الأصلح تربية وخلقا. واحدة عندها مقدرة على التربية، معروفة بين أخواتها أنها مربية جيدة وأخلاقها عالية، أخلاقها وحنانها وشفقتها أفضل من باقي أخواتها، فهذه تفضل. الأصلح قدرة على التربية وخلقا، فإذا استووا في ذلك كانوا الأخوات كلهم في درجة واحدة في القدرة على التربية وفي الأخلاق، تؤخذ الأسن الأكبر سنا هي التي تكون الحاضنة. هذا ترتيب الحواضن، ترتيب الحواضن على هذا الشكل. فإذا كانوا نساء، فإن لم نجد نساء، ما كان في نساء، هل يحضنه الرجال؟ نعم يحضنه الرجال، إذا ما في نساء يحضنه الرجال على ترتيب العصبات، يعني أولا الآباء ثم الأجداد ثم الإخوة ثم بنو الإخوة ثم الأعمام ثم بنو الأعمام، على شروط سنذكرها فيما يأتي إن شاء الله، يعني ترتيب العصبات الذي يذكره الفقهاء في باب الإرث يتكرر ها هنا كما ذكرت. وأيضا في الرجال إذا كان استووا أو كان عدد منهم في درجة واحدة يؤخذ الأقدر منهم على التربية والأحسن خلقا، ثم إذا استووا في ذلك أخذ الأسن. أما شروط الحاضن، شروط الحاضن، في شروط للحاضن مطلقا ذكرا كان أم أنثى، وفي شروط خاصة بالإناث وشروط خاصة بالرجال. أما الشروط المشتركة سواء كان الحاضن رجلا أو امرأة ينبغي أن تتوفر فيه هذه الشروط، وهي البلوغ، مو واحد صغير بده يحضن واحد صغير، لا بد أن يكون الحاضن بالغا، امرأة كان أو رجلا أن يكون بالغا كبيرا، والعقل لا يكون فيه جنون مطلق ولا جنون متقطع، ما بده يكون فيه جنون أبدا، البلوغ والعقل والقدرة على التربية، القدرة يكون معروف بين أهله بين عشيرته بين الناس اللي يعرفوه أن هذا عنده مقدرة على هذه التربية، والأمانة في الأخلاق، والأمانة في الأخلاق لازم يكون على خلق كريم، لأنه مثل ما بيربي هالولد المحضون بيطلع، إذا ربع على سوء الخلق بيطلع سيء الخلق، ربع على الكفر بيطلع كافر، ربع على الإيمان بيطلع مؤمن، وهكذا. فلا بد أن يكون على غاية من الأمانة في الخلق. واشترط الشافعية والحنابلة أن تكون الحاضنة أو الحاضن مسلما. فإذا كانت الأم مثلا، لو كانت الأم كافرة فلا، الشافعية والحنفية لا يوافقون على أن تكون حاضنة لهذا الولد ولو كانت أما، فما بالك بالدرجات الأخرى التي تكون بعد الأم. وأما المالكية والحنفية فقالوا يمكن أن تحضن الأم ولو كانت كافرة، يمكن أن تكون حاضنة، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن لا تعوده على شيء من المحرمات، فإذا اطلع على أنهم مثلا تسقيه خمرا أو تطعمه لحم خنزير أو غير ذلك فإنه ينزع منها مباشرة وتسقط الحضانة. والأمر الثاني أنه حينما يكبر قليلا فيعقل الأديان، بس يكبر شوي يصير يعرف أن هذا إسلام وهي نصرانية وهي يهودية وهكذا، إذا كبر قليلا وعقل الأديان أيضا نزع منها، فتكون حضانتها له في حال عدم تمييزه. أما في حال تمييز أو ما فوق التمييز بقليل حينما يعقل الأديان فإنه ينزع منها حتى لا تأخذه إلى المعابد الأخرى غير معابد إسلامية وتحوله عن دينه، فلا بد من نزعه منها. هذا شروط الحاضن ذكرا كان أو أنثى، هذه الشروط التي ذكرتها يجب أن تتوفر في الحاضنة الأنثى أو الحاضن الذكر. لو كان بالنتيجة وصلنا أنه ما في من يحضنه ما في إناث تحضنه، وصلنا أنه يبدأ يحضنه عمه، بده يكون عمه بالغ عاقل عنده قدرة على التربية، عنده أخلاق عالية وأمانة في أخلاقه، بده يكون أيضا مسلما في نظر الشافعية والحنفية، في نظر الشافعية والحنابلة. وأما في نظر المالكية والأحناف فكما قلنا إنه ينبغي أن يكون أن ينزع منه حينما يكبر الولد ويعقل الأديان، أو إذا عوده شيئا من المحرمات فينبغي أن ينزع منه. وأما شروط الحاضنة الأنثى، هي شروط ينبغي أن تتوفر في الحاضنة إذا كان أم أنثى. أما إذا كانت الحاضنة أنثى أيضا يشترط فيها أولا ألا تكون متزوجة برجل أجنبي غير محرم. يعني حكمنا لها بالحضانة إنها خذي الولد احضني، لكنها لو كانت متزوجة من وقفي أنت مين متزوجة؟ إذا متزوجة محرم لهذا المحضون نقبل بالحضانة. يعني مثلا مات زوجها بدها تحضن الولد، نعم نقبل. تزوجت عمه، طيب معلش ولو تزوجت عمه تبقى حاضنة له ويبقى الولد في حجرها ولو تزوجت، لكنها لم تتزوج أجنبية إنما تزوجت محرما لهذا المحضون عمه، في عنده شفقة عليه كما أن أباه يشفق عليه فكذلك عمه يشفق عليه. فإذا تزوجت بذي محرم لهذا الطفل ذكرا كان أم أنثى فلا بأس بذلك. أما إذا تزوجت أجنبيا فإنها تسقط الحضانة، خلاص سقطت الحضانة إذا تزوجت بأجنبي، لأن الأجنبي قد لا يتحمل ولدها. لو تعقد النكاح قالت له عندي ولد، قال إيه بحطه بعيون، لكن حقيقة الرجل الأجنبي قد يتضايق من هذا الولد، مثل خالي مرت الأب قد، يعني مو كل الناس مثل بعضهم بعض لكن يحتمل هذا. فلا نعرض الولد لمثل هذه الأمور التي قد تؤذيه في نفسيته وتؤذيه في تربيته، فينزع هذا الولد وتسقط حضانة أمه وتأتي الحضانة للدرجة التي بعدها إلى أمها، يعني إلى أم هذه الأم ثم إلى أم أبيه، وهكذا على الترتيب الذي ذكرناه. وذلك أن الإمام أبو داود والبيهقي رويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري يعني حضني له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال النبي عليه السلام أجابه فقال أنت أحق به منه، أنت أحق بالولد من زوجك ما لم تتزوجي، ما لم تتزوج. إذا تزوجتي خلاص ما هو أحق طبعا على الترتيب الذي ذكرناه، ما لم تتزوجي. فإذا يعني معنى الحديث ومفهوم الحديث أن إذا تزوجت سقطت حضانتها. نعم، هذا شرط بالنسبة للحاضنة الأنثى، أيضا أن تكون ذات رحم محرم، وهذا مر معنا قبل قليل في ترتيب الحواضن أن تكون ذات رحم محرم. وأيضا يشترط في هذه الحاضن المرأة شرط فيها ألا تمتنع من حضانته إلا بأجر إذا كان الأب معسرا. يعني جينا أنا بدي تحضني، قال لي بحضنه أنا بدي عليه بالشهر 1000 ليرة، خير إن شاء الله بسيطة. إذا أن لا أنه هذا الأب معسر فقير ما بيطلع بإيده يدفع 1000 ليرة، فأصرت قالت لا أنا ما ببل إلا ب1000 ليرة، إذا أن الأب فقير وربي لي وجه الله فرضيت مش الحال هي الحاضنة. أما إذا امتنعت عن تربيته إلا بأجر والأب معسر سقطت حضانتها، من الله خير إن شاء الله، أنت ما بدك إلا بالمال وأبو معسر سقطت حضانتك، ناخذ ونعطي لمن تليها في الدرجة على الترتيب الذي ذكرناه. إذا الشرط الأول ألا تكون متزوجة بأجنبي غير محرم، والشرط الثاني ألا تمتنع من الحضانة إلا بأجر والأب معسر فتسقط حضانتها حينئذ. وهذه الشروط الثلاثة ذات رحم محرم والشرطين هذين الذين ذكرتهما، هذه الشروط الثلاثة للحاضنة الأنثى. وأما الحاضن الذكر إذا كان الحاضن ذكر فيشترط أيضا فيه شرطان إذا كان الحاضن ذكرا، يعني كان الحاضن جده أبو أمه، عفوا جده أبو أبوه، أو كان الحاضن عمه أو أخوه أو إلى آخر ما هو، أو ابن أخوه أو ابن عمه إلى آخر ما هو. إذا كان الحاضن ذكرا فيشترط شرطان. الشرط الأول أن يكون لهذا الحاضن أنثى معه كزوجة أو أخت أو عمة أو خالة، هو بده يحضنه، هو بيكون في حضانته ومسؤول عنه أمام الشرع ومسؤول عنه أمام القاضي، ولكن هو اللي بده يقوم على خدمته وتربيته. بتكون مثلا أخذوا عمه، بتكون في زوجة لعمه وتقوم بخدمة هذا الولد، لابد أن يكون للحاضن الذكر أن تكون له أنثى تصبح لرعايته كزوجة وأم وأخت وعمة وخالة إلى آخر ما هنالك. هذا شرط. والشرط الثاني أن لا يكون هذا الحاضن أن لا يكون غير محرم. يعني مر معنا إذا تتذكروا الآن قبل قليل أنه الرجال ترتيبهم إذا ما في نساء تحضن وفي رجال يحضنوا ترتيبهم بيجي بالآخر مين؟ بالآخر العصبات الأعمام وأبناء الأعمام. طيب ابن العم لو كانت هي بنت وكبرت شوي صارت مجتهات، يعني نضجت شوي ولو ما بلغت، لو كانت دون سن البلوغ لكن صارت ناهضة، هذه هل يحضنها ابن عمها؟ ما بيصير يحضنها. لا، إذا كانت مجتهاتا فلا يجوز أن يحضنها ذكر، فلا يجوز أن يحضنها ذكر غير محرم، لازم يكون محرم فقط، هذا الاستثناء. وما سوى ذلك بيحضنها بشرط كما قلنا، الشرط الأول أن يكون عنده أنثى تعينه في حضانتها وتكون مسؤولة عن تربيتها. هذا من حيث شروط الحضانة، ترتيب الحضانة وشروط الحضانة. في سقوط الحضانة قد تسقط هذه الحضانة، بيكون واحدة حضنت طفل أو طفلة ووافق الشرع على ذلك وفجأة تسقط هذه الحضانة. ما هي الأسباب التي تسقط هذه الحضانة وينزع الولد من الحاضن أو الحاضنة؟ أولا السفر، لو هذه الحاضنة أو الحاضن اضطر لسفر، لكن مو سفر قصير روح ويرجع، لا سفر نقلي، راح انتقل أو انقطاع، خلص انقطع عن بلد، راح في بلد أخرى، فهنا تسقط الحضانة وتنتقل إلى من بعده. وسبب آخر أيضا يذكره الفقهاء من أسباب سقوط الحضانة المرض المعدي أو المنفر، إذا كان مرض معدي أو منفر، جنون، جذام، برص إلى آخر من هذه الأمراض المعدية المنفرة، كل هذه تسقط الحضانة. إذا حصل شيء مثل هذا عند الحاضن أو الحاضنة نزع هذا الطفل وسقطت الحضانة وأعطي لمن يليه في الحضانة. والمسقط الحضانة الأخير إنما هو فساد الخلق والدين، إذا هذا الحاضن أو الحاضنة ما في دين، ما في أمانة على أخلاق هذا المحضون وعلى دين هذا المحضون، فهنا الدين أهم من الجسم وأهم من الطعام وأهم من الشراب وأهم من كل شيء. الدين زمام الحياة كلها، إذا فلت الدين فلتت الحياة من أولها إلى آخرها وأصبحت نكبة على صاحبها. فإذا فسد دين أو خلق هذا الحاضن أو الحاضنة نزع الطفل المحضون وسقطت الحضانة وانتقلت إلى من يليه حتى لا يساء إلى هذا الطفل وتتم تربيته على أحسن شكل ممكن إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام، ونسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.